أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو التظاهرات التي شهدتها إسرائيل وتحديدا في مدينة تل أبيب ضد موجة غلاء الأسعار المتوقعة في إسرائيل، حيث شهدت المظاهرة اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة بعد أن أقدم بعضهم على سد مفترق طرق رئيسي في تل أبيب، كما اعتقلت الشرطة نحو 10 نشطاء. المتظاهرون ارتدوا سترات صفراء على غرار المتظاهرين في فرنسا، كما رفعوا شعارات ضد غلاء المعيشة وضد ما وصفوها العلاقة غير الأخلاقية بين رجال الأعمال ونظام الحكم، وكذلك عالم الجريمة المنظمة في إسرائيل، وهي شعارات تتشابه مع شعارات الربيع العربي. هذه الاحتجاج جاءت استجابة لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لباها بضع مئات في تل أبيب وعشرات في القدس، وحمل هؤلاء الإعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها عبارات رافضة لغلاء المعيشة، مؤكدين أنهم يريدون اتباع النموذج الفرنسي. كما تحدثت الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع عن ارتفاع مرتقب خلال العام المقبل لأسعار المنتجات الغذائية والكهرباء والمياه. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو أسبوعين من توصية الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهام بالرشوة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية فساد ثالثة يمكن أن تهز رئيس الحكومة الذي بات يتزعم غالبية ضعيفة في الأسابيع الأخيرة. ضيف حلقة اليوم المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أكرم عطالله.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أكرم عطالله. أستاذ أكرم، رحب بك في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما، وفيها سنتكلم حضرتك عن الاحتجاجات التي شهدتها أمس مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة لمتظاهرين إسرائيليين احتجاجا على غلاء المعيشة المعلن عنه لعام 2019. لأن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع هذا الشأن، البعض تحدث عن أنه ربما يتم إعادة إنتاج النسخة الفرنسية في إسرائيل. برأيك هل هذا الاحتمال قائم أمام تردد الأوضاع الاقتصادية ولو نسبيا في الدولة العبرية؟
يعني من حيث المبدأ قائم، ولكن الظروف مختلفة والمناخات الإسرائيلية مختلفة والإدارة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية مختلفة، كفيلة بإجهاض أي مبادرة. لأنه بعام 2011 كانت حركة شبيهة بإسرائيل، حركة احتجاج الخيام وربيعة الأبيب سمي حينها تماشيا مع حالة الربيع العربي، ثم نتنياهو كشفت بعض التسريبات والشيء العلني، عمل كل جهده ليحبط هذا المشروع، حيد اتحاد النقابات العمالية بشكل يشبه المافيا. حينها اعترف أحد الذين عملوا في مكتب نتنياهو أنه قام برشوة رئيس اتحاد النقابات الاستدروت. والمسألة الثانية أنه قام باغتيال الشرس في قطاع غزة لأحد قادة المقاومة، مما استدعى ردا فلسطينيا وصواريخ، فأحرج المتظاهرون وأشعرهم أن الدولة مهددة بالخطر. هذا العامل الغير الموجود في فرنسا أو أي دولة مستقرة، بمعنى أن نتنياهو يستطيع أن يصعد أن يشعل حربا خارجية مع قطاع غزة، مع الضفة الغربية، التلويح بالأمن، وبالتالي استدعاء العنصر الخارجي للاستقواء على العنصر الداخلي. هذا ما يمكن أن يحبطه. نتنياهو بارع ورجل له تجربة طويلة بالسلطة، حزبه الحاكم والحزب القوي حتى بالاستطلاعات فيما لو حصلت انتخابات. هناك حركة احتجاج. إسرائيل لديها مشكلة بأسعار العقارات والشقق وأسعار المشتريات، الأعباء كبيرة على المواطن الإسرائيلي. أنت تتحدث عن شقق يمكن أن يصل سعرها في تل أبيب إلى $1,000,000، أرقام خيالية. لا يستطيع المواطن الإسرائيلي، الإيجارات غالية، وبالتالي هناك مشكلة. هذه المشكلة ليست جديدة منذ عصر نتنياهو، والليكود بالمناسبة هذه يمكن أن تكون حقائق كبيرة. لماذا؟ لأنه حزب العمل كان إلى حد ما ذا توجه إلى حد ما اشتراكي، وبالتالي كان منذ أن حكم اليمين في إسرائيل ذهب باتجاه الرأسمال، الاستهلاك، المستشارين الأمريكان، وبالتالي بدأت إسرائيل تنزع نحو الدول الأكثر رأسمالية، وهذا أثقل أعباء المواطن وجعل مليونيرات يبرزوا في إسرائيل وجعل الفقير يزداد فقرا وبالتالي هناك مشكلة. لكن أنا قلت فرادة التجربة الإسرائيلية والتهديد الأمني بين قوسين طبعا إسرائيل ليست مهددة، لكن صناعة التهديد التي يمكن أن ينتجها نتنياهو خلال ساعة واحدة كفيلة بأن تجعل المتظاهرين الذين يتظاهرون في الشوارع كأنهم يطعنون الدولة في ظهرها بينما هي تتعرض لتهديدات أمنية. هذا كذا يفعل مع كل خصومه السياسيين حتى، وليس مع الاحتجاجات، لكن مع احتجاجات عام 2011 نفذ ذلك عمليا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، يعني تقريبا 7 سنوات مرت على الاحتجاجات التي نتحدث عنها الآن في العام 2011، لكن ربما الآن هناك معطيات تضاف إلى المشهد السياسي، وأبرزها هو توصية الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهام بالرشوة لبنيامين نتنياهو وزوجة سارة في قضية فساد ثالثة هي يتهم فيها. لربما ما استخدمه نتنياهو من إعادة توجيه الرأي العام الإسرائيلي نحو أخطار خارجية، قد تكون هذه المحاولة أضعف في الظرف الراهن ولو نسبيا. أستاذ أكرم،
نحن نتحدث عن ذئب سياسي استطاع أن ينجو من كل ما تعرض له وضد كل خصومه، نجا من ضغوطات أوباما ونجا من ضغوطات الشركاء في الائتلاف ونجا من ضغوطات الأوروبية ونجا من كل الضغوطات، واستطاع أن يظل محافظا على كرسيه. وبالمناسبة الأطول في تاريخ إسرائيل في رئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو، بن غوريون كان أكثر من حكم إسرائيل كرئيس الوزراء، الآن حطم الرقم القياسي بنيامين نتنياهو بفضل مناوراته. هذا قد رجل قادر على إجراء كل المناورات اللازمة وتمكن من إجراءها وسط كل المعارك التي خاضها، والنهاية بقي على سدة الحكم بينما خصومه دفعوا ثمن. نحن نتحدث عن شخصية ليست سهلة نتنياهو. ليبرمان قبل شهر كانت الحكومة على وشك أن تنفرط، يعني مع بداية نوفمبر الماضي، ورأينا كيف كل الشركاء بدأوا يتحضروا الانتخابات. ليبرمان غادر، وبعده كان نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي، وموشي كحلون رئيس حزب كلنا، يعني قرروا مغادرة الحكومة، وكان حزب البيت اليهودي سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انسحابه من الحكومة بعد اجتماع مع نتنياهو والتخويف الأمني والحديث عن أنفاق حزب الله ودرع الشمال. فوجئنا بأننا نفتالي بينيت يعقد المؤتمر الصحفي ويعلن بقائه في الحكومة نظرا للتهديدات الأمنية، وبالتالي خدعوا نتنياهو وأبقاه رغما عنه في الحكومة، وجعل من وزير الدفاع الذي انسحب يبدو في حالة سخرية، واستطاع أن يقنع الجميع بعملية درع الشمال أنفاق حزب الله بالبروغاندا الإعلامية التي رافقتها أنه فعلا الدولة تتعرض لخطر، وقد هرب وزير الدفاع من الدفاع عن الدولة. بمعنى نحن نتحدث عن رجل ليس سهلا، علينا أن ندقق في تاريخه حتى نعرف إن كان يمكن أن ينجو أم لا. حركة السترات الصفراء التي بدأت بالتحرك في تل أبيب يمكن ببساطة شديدة أن يلوح لها بالأمن، ويستطيع أن يفتح غدا معركة مع حزب الله، وبالتالي تنتهي هذه الحركة. لا نستسهل الأمور عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ولا يمكن تطبيق ذلك والاعتقاد أنه يمكن أن يتم نقل تجربة أي دولة في العالم، لأنه أي دولة في العالم لا يمكن أن تقول أنها معرضة لتهديد خارجي، فرنسا أو بريطانيا أو أي دولة شبيهة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
تمام جدا. أستاذ أكرم، فيما يتعلق بالجبهة الداخلية، ما يحصل الآن في الشارع وتحديدا أمس حيث كانت الاحتجاجات في ذروتها، هل يمكن أن تقوم أحزاب تسعى إلى تصفية حسابات إن صح التعبير مع نتنياهو باستثمار ما حصل؟ لأنه كثير من المسؤولين ورؤساء الأحزاب الإسرائيليين شاركوا في مظاهرات أمس، على سبيل المثال رئيس حزب بشعتيث وهو حزب مستقل كما هو معروف. هل برأيك ستلجأ بعض الأحزاب إلى الاستثمار ما يحصل الآن في محاولة لإعادة الاصطفاف قوى والتسبب في إحراج لحكومة نتنياهو؟
شوف، هو إسرائيل تعيش كأنها أجواء انتخابية، والانتخابات قد تعقد في إسرائيل في مايو القادم. نحن وصلنا فقط ربما 6 شهور عن الانتخابات، والكل يعمل الآن ضد الكل في إطار حملة انتخابية غير معلنة، ولكن وليدة هذا المناخ. ليس فقط شارك بالأمس زعيم حزب العمل المعارض ويشع عتيد هناك مستقبل خارج الحكومة، بل أيضا وزراء في الحكومة. نفتالي بنت كان مشاركا بالحكومة، وبالأمس كان هناك اشتباك في اجتماع الحكومة، وخرج نفتالي بنت غاضبا من الاجتماع ثم ذهب للتظاهرة وزاود على وهو الشريك بالائتلاف وهو الذي يستطيع أن يحل الحكومة. لماذا؟ لأنه حكومة إسرائيل تقف عند 61 مقعد من 120، يعني عند خط الفقر الدستوري. القانون الدستور الإسرائيلي يقول 60+1، فعلا هذه الحكومة 60+1، ونفتالي بنت لديه 8 مقاعد. إذا نفتالي بنت تنهار هذه الحكومة، بمعنى أنه موجودين داخل الحكومة لكن هناك صراع. المتغير الوحيد الاستطلاعات تعطي بنيامين نتنياهو وحزبه تفوقا فيما لو أعيد إجراء الانتخابات. إسرائيل لم يعد بها زعماء كاريزميين، وبالتالي نتنياهو هو الوحيد الذي يمكن أن يعيد تشكيل الحكومة. لكن هناك مستجد آخر، وهو رئيس الأركان السابق بيني جانتس استطاع أن يجمع التوقيع اللازم لتشكيل حزب سياسي، وبيني جانتس ربما يحظى بأكثر من 10 مقاعد، وإذا كان سينال من حصة الليكود نحن أمام تغير كبير قد يستدعي إجراء تغير أكبر في الساحة الإسرائيلية. علينا أن نراقب حزب جانتس عندما يتقدم للحزب، وعندما تبدأ الاستطلاعات في إسرائيل حينها يمكن أن نتحدث عن تغيرات بنيوية في بنية النظام السياسي الإسرائيلي.
نعم، أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ أكرم عطالله المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من غزة.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.